العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. هذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله حال من الواو في قوله جل وعلا: فاجتنبوا حالة كونكم حنفاء لله. وحنفاء جمع حنيف، وكلمة حنيف من الأضداد، من الكلمات التي تطلق على الضدين، تطلق على الاستقامة وتطلق على الميلان، فيقال مائل ومنحرف عن كل معبود سوى الله، ويقال حنفاء لله مستقيمين على عبادته وحده لا شريك له. حنفاء لله مائلين عن كل معبود سوى الله، مستقيمين على عبادة الله وحده، غير مشركين به حال أخرى كحنفاء. حنفاء لله حالة كونكم غير مشركين به، مجتنبين للشرك كله صغيره وكبيره. أمر بالاستقامة جل وعلا على الحنيفية والابتعاد عن عبادة ما سواه، ثم بين جل وعلا حال المشرك في الهلاك والضياع بمثل محسوس كأنه يرى بالعين، فقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فمثله فكأنما خر من السماء، كأنما خر بمعنى سقط من السماء أي جهة العلو، أو السماء المعروفة. فتخطفه الطير، أولا كلمة خر سقط، والساقط بخلاف النازل، لم يقل جل وعلا نزل من السماء، قال فكأنما خر. والنازل قد يتحكم في نفسه ويوجه نفسه إلى المكان الذي يريد النزول فيه، لكن الساقط والخار لا يملك من نفسه شيء، فكأنما خر من السماء، وهو لا يخلو من أمرين: إما أن تتخطفه الطير في الهواء وتمزقه قطعا صغيرة تأكله في حواصلها فيذهب ويضمحل، أو لا تعترضه الطير فتتولاه الريح وترمي به في أسفل مكان وأبعده، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير تأكله تمزقه، أو تهوي به الريح تقذفه وتلقيه في مكان سحيق بعيد القعر. والتارك لمنهج التوحيد الذي فيه الاستقامة وفيه الاستقرار وفيه الثبات وفيه الطمأنينة والرضا والقناعة، التارك لذلك والتوحيد كأنه في القمة في أعلى مكان، التارك له كالساقط من السماء، إما أن تخطفه الطير فكل طائر يأخذ منه وصله وتمزقه وتتلاعب به الأهواء مرة مشرق ومرة مغرب على غير استقرار، أو ترمي به الريح الشديدة، وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، والرياح تأتي بالرحمة وتسوق السحاب والمطر، والريح تأتي بالعذاب، أو تهوي به الريح، ولم يقل جل وعلا الرياح، في مكان سحيق بعيد قعره في مستنقع من المستنقعات أو هاوية بعيدة القعر. فهو في هذه الحال والعياذ بالله لا يصل إليه إسعاف ولا إنقاذ، ولا أحد يستطيع يخلصه مما هو فيه إذا وقع في هذه الحال، إما أن يتفرق لحمه في حواصل الطير، وإما أن يكون في بعيد قعره في مكان بعيد لا يستطاع الوصول إليه. وهكذا التارك للاستقامة، التارك لمنهج الرسل التوحيد، توحيد الله جل وعلا، هذا مثله. قال الزمخشري رحمه الله في هذا التشبيه: يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق، فإن كان تشبيها مركبا فكأنه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده هلاك، بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير متفرقا موزعا في حواصلها، وعصفت به الريح حتى هوت به في بعض الأماكن البعيدة، وإن كان التشبيه مفرقا فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء، والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء والأهواء المردية بالطير المختطفة له والشياطين الموقع في الظلال بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض الهوايا في بعض المهاوي المختلفة. ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك كما تقدم لنا أمس بأن ذلك إشارة كأنه قال الأمر ذلك أو ذلك الأمر أو افعلوا ذلك، فهو مبتدأ أو خبر أو مفعول به، ويؤتى بها للفصل بين الكلامين أو بين فقرات الكلام الواحد. ومن يعظم شعائر الله، شعائر جمع شعيرة، جمع شعيرة وهي العلامة أو العلامات التي وضعها الله جل وعلا لطاعته ولما أمر به، أو جمع شعارة على وزن قلادة. وشعائر الله شرائعه التي شرعها، وتطلق على جميع الشعائر الإسلامية، ويجوز أن يراد بها هنا الهدي خاصة من البدن ونحوها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشعار البدن، والاستسمان والاستحسان والاستعظام، وينبغي للإنسان أن يترك المشاحة في ثمنها، يعني يحرص على الطيب وإن كان ثمنه غالي، لأنه مقدم لله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، ويكفي في هدي التمتع أو القران شاة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الصحيح وأهدى 100 بدنة. وعمر رضي الله عنه أراد أن يهدي ناقة له، طلبت منه 300 دينار، وهي قيمة عالية فيها عدد من البدن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيهديها أم يبيعها ويشتري بثمنها هدي مجموعة من البدن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدمها هي، لأنه كلما كانت عظيمة وغالية الثمن ومحبوبة عند الناس فهو أفضل في تقديمها. ومن يعظم شعائر الله، يعني أوامر الله جل وعلا ونواهيه، فيفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه، أو يهدي ما يهدي من النعم من خيراتها وحسانها وما كان أغلى ثمنا وأرغب عند الناس، فإنها أي تعظيم شعائر الله جل وعلا من تقوى القلوب، يعني تعظيم الشعائر يدل على شيء في القلب إيمان بالله جل وعلا يدل على تقوى لله جل وعلا. لكم فيها، أي هذه المدن التي تهدونها، لكم فيها منافع تنتفعون بها، إما قبل أن تشعر وإما بعد إشعارها عند الحاجة لذلك بالركوب والدر والنسل والصوف والوبر وغير ذلك. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، إلى وقت محدد، وهو ذبحها بالنسبة للحج يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وبالنسبة للعمرة بعد إكمال السعي، إلى أجل مسمى ثم محلها، أي الوقت الذي يحل فيه نحرها، إلى البيت العتيق، إلى البيت العتيق، والمراد الحرم عموما، لأن الهدي ينحر في الحرم ولا ينحر عند الكعبة. ولعل هذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الحرم كله يطلق عليه المسجد الحرام ويطلق عليه البيت العتيق، يعني البيت وما حوله. ثم محلها، أي هذه الهدي التي تهدونها، إلى البيت العتيق التي هي الكعبة شرفها الله وما حولها، ومكان نحر الهدي هو الحرم ولا ينحر خارجه، ومزدلفة ومنى من الحرم، وأما عرفة فليست من الحرم ولا ينحر بها الهدي. وفي هذه الآيات الثلاث الأمر بتوحيد الله جل وعلا وتمثيل من أشرك به بهذا المثل البشع سيء النتيجة والعياذ بالله. ثم رغب جل وعلا بتعظيم شعائر الله والاهتمام بها واستسمانها إذا كانت في المدن، والتماس الخيار منها لأنها مقربة لله جل وعلا، وأن الاهتمام بالهدي واختياره دليل على تقوى العبد وإيمانه بالله جل وعلا، وأن الله جل وعلا أباح الانتفاع بالهدي إلى أن يحين وقت نحره. وهل هو انتفاع مطلق كما قال بعض العلماء، أو انتفاع بمقدار الحاجة عند الضرورة إلى ذلك؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.